بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد.
وتحايل على الشيء أن تأتي به على صورة توافق الشرع وعلى حقيقة تخالف الشرع، فالصورة صورة موافقة، والحقيقة والنية والمقصد يخالف الشرع. فهذه الحيل حرمها الإسلام وسد بابها، فالعبرة ليست بالأسامي وإنما العبرة بالمعاني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولو كانت الصورة الشرعية فإن ذلك لا يشفع لك. من هنا حرم أشياء كثيرة في الشريعة من هذا الباب، ووضع العلماء كتاب الحيل. ولقد حذرت الشريعة من مسلك اليهود الذين كانوا أساتذة في ذلك، كما مر معنا كثيرا في قصة أصحاب السبت، وكيف أن الله عز وجل عاقبهم على تحيلهم على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأنه عاقبهم عقاب من صاد يوم السبت، مع أنهم ما صادوا وجمعوا الحيتان في السبت، وإنما نصبوا شباكهم في الجمعة وأخذوها يوم الأحد، ومع ذلك عدهم الشارع أنهم تعدوا في السبت. فباب الحيل باب مغلق، ولهذا العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى.
يقولون البخاري رحمة الله عليه: وإن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، أي هذا معتبر في كل شيء، فالعبرة النظر فيها المباني. ولهذا حرم بيع العينة عندنا، مع أن الصورة قد تكون صورة شرعية، ففي الأيمان وفي غير الأيمان العبرة بالإيه؟ بالنية. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث الجامع المانع الذي يدخل في كثير من أبواب العلم، حتى إنك تستطيع أن تقول إنه يدخل في أبواب العلم كلها، فبعضهم عده ثلث الإسلام. والحقيقة إن تدبرت هذا الحديث وجدته يدخل في جميع الأعمال، يعني جميع الأعمال الشرعية يلزم لها الإخلاص والمتابعة، يلزم لها الأعمال الإخلاص والمتابعة، وهذا الحديث يمثل الإخلاص، يمثل الإخلاص. كذلك العبرة عندنا في كل الأعمال بالنية، فلا تنعقد الأعمال التعبدية إلا بالنية. ولهذا إذا أردنا أن نعرف الطهارة فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بجملة أفعال مخصوصة، الصلاة تعبد لله عز وجل بجملة أقوال وأفعال مخصوصة، الصيام تعبد لله عز وجل بإمساك في زمن مخصوص، الحج تعبد لله سبحانه وتعالى بقصد أماكن مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة، وهكذا الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث حديث جليل جدا، ولهذا هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام. والبخاري رحمة الله عليه قد وزعها في كثير من صحيحه، فقد ذكره تقريبا في 7 مواضع من صحيحه رحمه الله تعالى. نعم. وهذا حديث جدير أن يصدر به كل باب من أبواب العلم، كل باب من أبواب العلم. ولهذا البخاري بدأ صحيحه أصلا بهذا الحديث، بدأ صحيح أول حديث وضعه البخاري في صحيحه حديث إنما الأعمال بالنيات من رواية الحميدي القرشي رحمه الله تعالى. قال العلماء ليبين مقصوده من هذا الكتاب تلميحا، كأنما وضع هذا الحديث ليبين قصده من هذا الجمع، قصده من هذا الجمع. فبدأ بكتاب الوحي، ثم أول حديث وضعه هو هذا الحديث. معناك قد تقول وما علاقة هذا الحديث بكتاب الوحي؟ علاقة هذا الحديث بمجموعه كله، لأنه رحمه الله تعالى يشير إلى أن السنة بوحي، وناسب أن يكون أول كتاب يضعه هو كتاب بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إن أوحينا إليك ما أوحينا لنوح ونبينا من بعده، ثم ذكر الحديث. فهذا الجمع نيتي فيه أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، الله ورسوله. وكان قصده من الاطلاع على هذا الله ورسوله فإنه سيوفق، فهجرته الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومرة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. كذلك من لم يكن قصده الانتفاع فلن ينتفع بشيء. إن كان قصده هو دنيا فإنه لن يحصل من الانتفاع إلا بقدر ما قصد دنيا، أما في الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق. فجعل هذا الكتاب الحديث كالمقدمة وبين يدي تصنيفه. ولهذا البخاري ما وضع مقدمة بخلاف مسلم رحمه الله تعالى، البخاري ما وضع مقدمة، البخاري بسمل ودخل مباشرة في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، ولكن وضع إشارات تنم عن هذا. فبداية الوحي إشارة إلى أن السنة بوحي وكذا وكذا، وبدأ برواية الحميدي مع أنها رواية مختصرة التي ذكرها في أول صحيحه إشارة إلى أن بدء الوحي كان بمكة، فبدأ برواية المكي، ثم ثنى بحديث الحارث بن هشام من طريق مالك رحمه الله تعالى، عبد الله بن يوسف عن مالك، إشارة إلى أن الوحي بعد ذلك انتقل إلى المدينة، رواية مالك المدني. فالأولى رواية الحميدي القرشي المكي، والثانية رواية مالك المدني، وهكذا. ثم بعد ذلك ثنى بكتاب العلم، ثنى بكتاب العلم لأنه يضع لك علما غزيرا متعلقا بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ولياليه وسيرته كاملة وكل ما تعلق بها، فهذا من أعز أنواع العلم التي ينبغي أن تعنى. فكان من المناسب أن يضع كتاب العلم أيضا ليبين آدابه ويبين أحكاما يؤسس عليها رحمه الله تعالى في الصحيح بعد ذلك. فوضع لك كتاب العلم كالمقدمة، وهذا مهم جدا، أن الإنسان لابد أن يتعلم آداب العلم وأن يتعلم طريقة العلم قبل أن يفتح في العلم. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يطلبون الهدي والسنن قبل العلم، يطلبون الهدي قبل العلم الذي هو زينة العلم، كما جرى بين موسى عليه السلام وبين الخضر، كيف وموسى أرفع مقاما منه سواء قلت بنبوة الخضر أو قلت بأنه عبد صالح، كيف وأن موسى عليه السلام أرفع قدرا منه فهو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان بين يدي الخضر تلميذا متعلما مسترشدا مؤدبا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا صابرا. هكذا العلم ما يكون إلا بصبر صابرا. ولهذا قال بعض السلف لا ينال العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. من عرف العلم لا يفكر في راحة. صدق من قال من السلف يحيى بن أبي كثير رحمه الله عليه كما ذكر مسلم لا يطلب العلم براحة الجسم، إن أردت راحة الجسم فاتك كثير من العلم، هذا فضلا عن أن تنظر إلى شيء من شهواتك، تذهب وتجيء تفسح تخالط الناس مخالطة زائدة عن الحد وغير ذلك، وتقبل على دنياك إقبالا زائدا، ثم بعد ذلك تقول أنا ما أحفظ أنا أنسى أنا كذا أنا كذا، أنت واهم نفسك. فلا يطلب العلم براحة الجسم، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. في المكتبة وأنا فيها أول أمس فتحت كتاب, أخذت الكتاب وكان فتحت الكتاب لحظة واحدة وقعت عيني على أثر. ما مدة هذا الفتح؟ نصف دقيقة. ما الفائدة؟ فائدة عظيمة جدا استفدته, معلومة أول مرة أقرأها سهلة لكن جميلة وعظيمة. أيضا أثر ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه كيف كانت عبادة الأصنام والأحجار كيف دخلت إلى العرب, لأنهم أسسوها على تعظيم الكعبة, فلما كانت الكعبة حجرا تعلقوا بالأحجار فبدأت عبادة الأحجار والأصنام على هذه الصفة تعلقا بالكعبة أصلا. فلما كانت الكعبة حجرا دخلت عبادة الحجر. قلت سبحان الله, شوف لحظة تحت الكتاب نظرت نصف ثانية أغلق. لكن ما قيمة هذه المعلومة؟ قيمة عظيمة جدا, قيمة عظيمة. فكيف لو كانت النصف ثانية, النصف دقيقة, نصف ساعة, ثم لو كيف لو كانت نصف يوم, وهكذا. فعلى قدر, فالعلم موجود, العلم موجود, العلم بحر لا ساحل له. فإذا كنت أنت إذا نظرت ثانية مجرد فتحت الكتاب قدرا, يعني أنت لا تقصد, يعني كنت تقصد باب التبرك في كتاب التوحيد, يعني كتاب التبرك كنت براجع فيه معلومة ففتحت الكتاب ووقعت عين على هذا الأثر ذكره ابن الجوزي رحمة الله عليه. قلت سبحان الله, وإحنا نتكلم عن عبادة الحجر وكذا وهذا معروف يعني شيء سهل, لكن يعني لماذا كان التعلق بالحجر بالذات؟ يعني رجع إلى ماذا؟ رجع إلى الكعبة. ده هذا الدليل أو هذا ترجم لنا فائدة ذكرها ابن عبد الوهاب حتى في عبادتهم للأصنام والأوثان وكذا, فإنما كانت رموزا للصلاح, إما لقوم صالحين وإما لأشياء نافعة مثل عبادة الله. وخباكم في قراءة ابن عباس اللات بالتجديد كان يلت السويق, فلما كان الرجل نفع صاروا لما مات عكفوا على قبره وتعلقوا به, إذا عاد إلى نفع. الملائكة نفع, حتى الأشجار مثمرة نفع, الكوكب والشمس والقمر نافع, ففعلا التعلق بنافع. فلماذا الحجر التي لا يبدو لك معقولية المعنى فيه, لماذا الحجر؟ لأن الكعبة حجر, فما الكعبة إلا حجر, فجاء التعظيم في هذا. فأنا أقول لك يعني شوف مثال بسيط جدا, مثال بسيط جدا, وأنت تفتح الكتاب كيف لو عشت مع الكتب الساعات والأيام والشهور والسنين وكذا. فبدأ البخاري رحمة الله عليه كتابه بكتاب العلم يبين ويؤسس لك هذه المقدمة العظيمة, وهي مقدمة لابد منها فيما يتعلق بالعلم بين يدي صحيحه الجامع. فالشاهد هذا الحديث وحديث لما أعمال بنيات صالح أن يصدر به كل كتاب, كتاب الحيل, كتاب الوضوء, كتاب الصلاة, كتاب الصيام, كتاب الحج, كتاب الزكاة, لأنه لابد من نية في إخراج الزكاة, فلو أخرجها أحد عنك بلا نية فلا تجزئ, لابد من النية, سواء ولو وكلت أحدا فلابد من نيتك أنت حتى توكل هذا الرجل. الجهاد لابد أن تكون هناك نية لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا, وغير ذلك من هذه العبادات التي تكلف بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عنه عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: باب في الزكاة.
طب علاقة هذا الحديث بهذا التبويب, باب في الصلاة, طب باب في الصلاة ايه علاقة هذا بكتاب الحيل والحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. طيب ماشي. ها ايه يعني وفق في الصلاة لكن صلاته بطيلة. لماذا؟ لأنه قد يحدث فلا يرى الناس فيه ولا يسمع الناس هذا الحدث فيرون مصليا صلاة شرعية لكن في الحقيقة صلاته بطيلة. فاتق الله. فقد يأتي الإنسان بهذه الصورة الشرعية ولكن في حقيقتها باطلة يا غير شرعية، لأن الحدث ما هو الحدث؟ أمر هذا خفي سببه فساء أو ضراء أو غير ذرات أو غير ذلك. هل هو معنوي أو حسي؟ هذا معنوي، فهو وصف يقوم بالإنسان. حدث هذا وصف معنوي يقوم بالإنسان. هذا الوصف المعنوي طارة يكون أكبر وطارة يكون أصغر على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الزكاة وألا يفرق بين
تعلق الصلاة بالحيل، باب تعلق الزكاة بالحيل. نعم. فالحيل دخل معنا في كل شيء. نعم.
وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
لا يفرق بين مجتمع أو مجتمع. نعم.
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
هذا من الحيل. لك 20 شاة، لك 60 شاة، ولي 60 شاة مثلا ناتي وهي مصرحنا واحد ومأوانا واحد ومبيتنا واحد وكل هذا ناجي عند رأس الحول، كل واحد يأخذ ايه نصيبه. فإذا أخذ كل واحد نصيبه هنا ما وجبت علينا الزكاة في ذلك التي هي في 120. لكن لو كانت مجتمعة كما هي لوجبت علينا الزكاة في ذلك. تأتي مثلا عند أنت مثلا عند 30 من البقر، لك 15 ولي 15، مات قبل الزكاة نفرقها، خذ 15 ونأخذ 15، فيكون نصيب كل واحد منا لم يبلغ ايه لم تبلغ حصته فيه الزكاة. نعم. كذلك ممكن أن تجمع مش تفرق، تجمع من أجل إسقاط الزكاة، وهو أنك تستفيد بالإيه بما يكون زائدا عن النصاب إلى ما يكون في النصاب التالي. يعني مثلا عندك 30 من الإبل من البقر، عندك مثلا 30 مثلا منها إلى أو 5 من الإبل مثلا إلى 25، يكون عندك مثلا 25 إلى كم؟ إلى 35. 25 ففيها بنت مخاض إلى 5 وكم؟ نعم. فتجمع بينهما، تجمع بينهما خشية الصدقة. مثلا أنت عندك 5، 5 فيها شاة، وعندك 25 فيها بنت مخاض، لما نجمعهم هيبقى فيها بنت مخاض بس، فصارت 30 لكن ما وصلت إلى 35، يبقى صارت فيها بنت مخاض فقط، نخرج بنت مخاض ولا نخرج شاة، لأن 5 ليست منفصلة، لما 5 من الإبل إن كانت منفصلة ففيها شاة، لكن لما أضيفها أنا 5 من الإبل إلى 25 صارت 30، 30 فيها إيه؟ فيها بنت مخاطفة. نعم. وهكذا. فلا تجمع بين متفرق خشية أن تسقط من أجل أن تسقط الصدقة، ولا تجمع أيضا بين متفرق من أجل أن تسقط الصدقة وتستفيد بالعدد الذي بين الفرضين. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا.
ولا أنقص
مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قولنا وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. والصحيح أن فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ ماذا يقصد فلا شيء عليه؟ يعني فلا شيء عليه من الزكاة إذا احتال فيها فرار من الزكاة ما تسقط الزكاة، يطالب بها إذا احتال أنه يطالب بها. لكن هذا قول لبعض الناس، والبخاري رحمة الله عليه يذكره هنا الذي يظهر أنه يذكره اعتراضا عليه. نعم أي نعم. قال إيه؟
قال أبو مسعود البخاري رحمه الله أخبر على هذا فأنه من الخير وهو مصادم لقواعد الشرع والسنة.
أي نعم.
قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه
أو بسنة
بيوم أو بسنة جازت عنه.
يعني يقول بأن الزكاة تجب بالحول وأنا قدمت هذا قبل الحول فلا شيء عليه. نقول لو كان هذا بلا حيلة ولا فرارا من الزكاة فلا إشكال، لكن أن تفعل هذا فلا شك أن الإنسان يعاقب بنقيض قصده، هذا يعاقب بنقيض قصده. لكن لو باع بيعا معتبرا، اشترى شراء معتبرا، فعل شيئا معتبرا ونقص هذا النصاب قبل الحول من غير حيلة فلا شيء عليه. نعم. أي نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخضه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه، فلا شيء في ماله.
نعم، هذا أيضا مردود عليه. نعم.
باب الحيلة في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قلت لنافع وما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح اخت الرجل وينكح اخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل.
نعم، والصحيح أن هذا نكاح باطل، فالنبي نهى عنه وأنه يقتضي الفساد، وهو ألا يكون هناك مهر بينهما، وإنما يزوجك ابنته على أن تزوجه ابنتك. ما هو الصداق؟ صدق هذا الزواج، وهذا الزواج تزوجني أزوجك، وهذا إبطال ما يتعلق بالأحكام الشرعية في المهر ووجوبه في هذا، فهذا تحايل ولا يجوز. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر.
زوجه ابنته والثاني زوجه ابنته وبينهما مهر فلا إشكال، فلا إشكال. بل لو عقد الموافقة على هذا لا إشكال، لو قال أزوجك مثلا أو أختي، لكن على أن تزوجني أختك، أنا أريد أختك فتزوجني أختي، زوجك أختي تزوجني أختك، يقول خلاص وافقت، يقول طيب، فينظر إلى مهر أخته وأنت تنظر إلى مهر أختك ويتم المهر والزواج عادي، كل بنت وكل فتاة لها مهرها، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. لكن أن يجعل مهر هذه أو تلك هو الموافقة، يعني الزواج من الأخرى، هذا هو الممنوع، هذا هو الشغار الممنوع. أما مجرد مثلا أزوجك مثلا أختي وكذا، لكن تزوجني أختك فلا بد أن تزوجني أختك كذلك وكذا، ولا يوافق إلى منهج هذا الأمر، فهذا قبل العقد، هذا كل أشياء قبل العقد. حتى إذا أتى العقد استوفى شروطه، زوجتك ابنتي على كتاب الله أو أختي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى صداق المسمى بيننا، وهو أيضا يقول كذلك بصداق وكذا، فهذا لا إشكال فيه. مثل ما تعرض أنت في البيع، هذا بحال كذا ومؤجل كذا، بالتقسيط يبقى السعر كذا، وإذا أخذته نقدا مباشرة يبقى السعر كذا، هذا كله عرض. لكن حال العقد أنت تعقد على إحدى الصفقتين والصفتين، إما مقدم وإما مؤجل. ولهذا من أهل العلم من أدخل هذا في صورة بيعتين في بيع، وليس كذلك، وليس كذلك، هذا عرض، أنت تعرض أسعارك هذا بكذا هذا بكذا هذا بكذا، لكن حال العقد ما هو؟ حال العقد أنت تقصد بيعة واحدة. ولهذا نهى العلماء، نهى الشارع عن أن يمشي هذا الرجل ولا يفصل في البيعتين، يعني يمشي ولا يقول للبائع إذا كان قد أخذها حالة أو أخذها مؤجلة، فهذا في غرر وجهالة ولا يجوز، وهذه بيعتان في بيعة. نعم. أيوة عبد الرحمن. اي نعم، لكن المهم المعتبر ان حال العقد بيسقط المهران في هذا. لكن لو انه مثلا نظر الى مصلحته هو، ولكن البنت راغبة، يعني اتفقت المصلحتان، فلا اشكال. نعم. ما فيش اشكال، يعني مسألة الذهب في القائمة وكذا دي امور شروط بينهما، يعني دي شروط بينهما. نعم.
ما يأتي لها إلا بالذهب، يعني مثلا الله بس هو بيأتي مثلا بالأشياء بالعرش، فيكون هذا الذهب هو الله.
أيوه، على حسب، دي أعراف بقى، أعراف. يعني مثلا احنا عندنا الآن ما هو المهر عندنا في مشمنة؟ المهر اللي هي زي الشبكة هذه، ده المهر، تعطي ابنتي كام؟ 30,000 40,000 يروح يجيبوا ذهب. وقائمة الزواج هذه إن لم يدخل بها فليس دخل ذهب في المهر، إن دخل بها صارت إيه؟ لازمة عليه شرطا مستقلا، طالما دخل بها فقائمة الجهاز لها. لكن لو طلقها قبل ذلك ثاني يوم فما لها قائمة جهاز، هذا إذا دخل. فدي حسب الأعراف.
الشبكة عرفنا الآن، الشبكة ما يأتي بها،
الشبكة لا يأتي بها،
هذا واقع يعني.
ايوه، بس هم بس متفقون عليه، لكن لا هو لا ياتي به. فيقول مثلا المهر مثلا 30,000 ذهب او مثلا 100 جرام ذهب، وانا بكتبها في القائمه وخلاص، وانت ما تجيبش من باب التساهل يعني.
وانا عشان ما ناخد اختك ما فيش، مش هديكم. هم اثنين اخين، واحد
يتجوز
اخته.
اه.
فقال انا مش انا هتجوز اختك، مش
لا 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 لا، لا يجعل هذا مثل شرط هذه. انت وافقت تزوجني بهذا خلاص، وانا وافقت تزوجني بهذا، فيش اشكال. واخد بالك؟ هنا بخسها، لكن الزواج صحيح لأنه سمى لها مهر، العبرة بالتسمية. مسألة ان يأتي بذلك او لا يأتي هذا بيبقى ابواب تساهل بين الناس، فيقول مثلا سهل علي انا سهل عليك، لكن لها مهرها بحيث ان هو يعني سمي المهر، بحيث لو حصل انفصال نستطيع نحن نوصف هذا المهر او نوصفه يعني سمي لها مهر، فسمي لها مهر لكن هي مسألة مسؤول، فنقول اساء ولا يجوز هذا الفعل لكن نكاح صحيح، لانه ايه سمي مهر وجد مهر، انما الشغار ما في مهر، اعطيني واعطيك وخلاص. نعم يعني بقى الشرط المين ان الزوجة هي اللي تجيب البقرة للزوج، يعني اصدقها بقرة. ايوه ما هو شرط بقرة ديت يعني اصدقها جعل مهرها بقرة، بس البقرة دي في بقى 5000 وفي 10000 وفي بكذا، هيعمل بقرة يبقى شرط بقرة هيوصف هيصف البقرة ولا ماذا؟ مش مشكلة، قبض المهر هذا شيء وتسمية المهر هذا شيء آخر، احنا اذا سمينا المهر وكذا ولكن ما عنده قدرة ما فيش اشكال، ما فيش اشكال بس نسمي المهر. نعم ان الايه صحيح وايه يقول والصواب سمى مهرا لم يسمي لانه مش هيدفع، هذه التسمية حيلة بس، وقصد الشيخ كده هذه التسمية حيلة، انما اصلا اذا سمى المهر وكذا وكذا هذا ما هو بشغار. نعم ما هو له وجه مسألة إذا سمى صداقا وإن سمى صداقا، هذا إذا كانت الحقيقة حقيقة الشغار والصورة صورة الزواج الشرعي في تسمية المهر هذا باطل، هذا لا يغير شيئا، هذا لا يغير شيئا، لكن لو كان هناك صداق معتبر بالفعل، صداق معتبر بالفعل وتسلم المرأة ولا تسلم المرأة، فما الإشكال أن تزوجني أختك وأنا أزوجك أختي، ما الإشكال؟ فمن نهى عن العلماء من العلماء قال ولو سمى صداقا قصده ولو سمى صداقا في الصورة لا في الحقيقة، لكن لو كان في الحقيقة فالصحيح أنه ليس شغارا. نعم نعم أي نعم قال إيه
قال رحمه الله في مسألة الشغار أنه إذا كان برضا من الطرفين البنتان راضيتان والمهر مهر النصف وكل من الزوجين كفل للزوجة فإن هذا لا بأس به.
صحيح،
لأن تفسير نافع للشغار تفسير جيد.
نفسر نافع قال إيه؟ قال قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنته رجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. طيب الشيخ ابن باز هنا يقول ولكم بصداق، يقول المقصود ولو كان بصداق يرحمك الله، المقصود ولو كان بصداق ايه؟ بصداق في الصورة حيلة فقط، زي اي شيء بقى ما تقدم ثمن في البيع والبيع اصلا بيع عينة مثلا، فالصورة صورة شرعية لكن الحقيقة غير شرعية، فلو قصد من قال بالصداق هذا الاصل لو كان يقصد انه لو كانت الصورة صورة صداق لكن ملغى لن يتم دفع صداق او كذا فهذا شغار وهو داخل في باب الحيلة، انما لو قصد انه ولو تم دفع صداق لكن فقط يكون هذا شرط في هذا فهذا قول ضعيف وليس بصحيح، والصحيح انه جائز ولا اشكال. انا لي مصلحة تزوجني اختك، انت بقى رافض وعايز تتجوز اختي، خلاص جوزني اختك جوزك اختي وهو وهما كفء وكل حاجة ما في اشكال، بس ليه مصلحة يعني ليه مصلحة في هذا؟ أنا أريد أختك، طيب زوجني أختك، أنت مش عايز تزوجني أختك وأختك موافقة وأنا كفء لها وهي كفء لي، ثم إنك تريد أن تتزوج أختي، طيب وافق لي ووافق لك، لكن الصورة صورة شرعية والحقيقة حقيقة شرعية، هذا ما في إشكال، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. إنسان قد يتزوج بدافع مصلحة معينة، أنا أتزوج ابنة فلان الغني الثري وهي أصلا أخت صالحة، كويس نور على نور، أتزوج أخت واخد بالك أتورث لي 3-4 مليون وأخت صالحة، تقول يا شيخ أنت الدنيا يا عم، الدنيا ده هي أحفظ من اللي أنا أروح أجيبها أصلا ب ب ب ب ب ب ب 3000 ولا ب 4000 أجيبها، ولا ما وراش ولا قدامها، خلاص. فأنا جمعت بين الإيه؟ بين الدين وبين المال، فلا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا، وما الإشكال في ذلك؟ نعم نعم. لا هو موقع شغار حقا موجود، الشغار اسقاط الصداق، هنا ما سقط يا اخي، بس ما سقط، يعني القبض ما في اشكال، القبض لا اشكال فيه، انت انا مثلا لو زوجتني مثلا ابنتك او اختك او كذا واتفقنا على صداق مثلا 100,000 ولكن ما معيش قدره الان وهو موجود، هيكون كله مؤجل مش حال منه شيء، ما هو الصداق ان جعلته حالا كله ما في إشكال، مؤجلا كله ما في إشكال، حال بعضه ومؤجل بعضه ما في إشكال، فغاية ما فيه أن هذا الصداق جعل إيه؟ مؤجلا. كيف ليس في العرف؟ على نفس المسألة التيسير، فنقول هنا أساء بمعنى لا نحرم البنت التزين وكذا والانتفاع بمهرها من أجل هذا الشرط، لكن من جهة بطلان النكاح وصحته فإننا نقول النكاح صحيح طالما المهر موجود ويلزم بالفعل، يلزم بالفعل، إما مثلا بعد سنة بعد اثنين متى ما تيسر له عند الفراق ما في مشكلة، لكن لو كان لا إن موجود في القائمة وهكذا لكن لا تقبضه لا الآن ولا بعد ذلك، يبقى هذا هو حقيقة الشغار أصلا. نعم. كيف شغار في الأصل؟ من اللي قال كده؟ من اللي قال إن هو هذا تحايل؟ ما في تحايل ولا شيء، زواج شرعي، ثم هذا تقول الشغار هذا العقد جعل شرط، لا أبدا، هو بيقول زوجتك ابنتي فلانة على أن تزوجني ابنتك فلانة، لا، إنما هذا كله وراء الكواليس، هذا كله في من قبل، أنا عايز أختك، أي أختي مش خلاص ما أنتش واخد أختي، زوجني وزوجك، طيب لكن عند العقد بالفعل ما هو الذي حصل؟ زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله بالصداق المسمى، وفعلا الصداق تم تسليمه، وهذا نفس المسألة، ما الإشكال؟ ما في إشكال، ما في الإشكال، فهنا لا إشكال في ذلك لأن هذا خارج عن العقد نفسه، هذه اتفاقات خرجت عن العقد، لكن الممنوع في الشغار أن يكون هذا في العقد شرطا في العقد نفسه ويسقط المهر ويكون فقط المسألة مسألة تبادل، هنا أسقطنا الحقين، حق البنت هذه وحق البنت هذه، ما بهكذا يكون الزواج، ما ذنب هذه البنت وذنب هذه البنت، ما ذنبهما أن يسقط حقهما، لكن الحق هنا مصون والحق هنا مصون، وهنا أنت زوجت على الكتاب والسنة وهذا زوجت على الكتاب والسنة، لكن هذه مسائل كما قلنا خارجة عن نطاق العقد، هذه مصالح مثلا متبادلة بينكما ما في مشكلة، هذه لا إشكال، مثل ما تزوجها لواحد بيسافر السعودية ولا بيسافر كذا حالته كويسة ما في إشكال، يعني ما هذه أمور خارجة عن العقد، فتفسير نافع هنا تفسير صحيح هو الصحيح في المسألة. نعم، وهو قوله ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. هنا أبطلنا الحكم الشرعي فيما يتعلق بالصداق، وتم إضرار المرأة هذه وتلك. نعم. أما إذا دخل منافع يبقى إذن إحنا نحرم أشياء كثيرة جدا. أيما شرط في النكاح هذا يبقى إحنا نحرمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس: إن تمتع فالنكاح والنكاح جائز والشرط باطل.
اي نعم، والصحيح انه كله باطل، انه كله باطل. كاح المتعة وهو ان ينكحها مدة معلومة بثمن معلوم على مدة معينة، ولو احتال على مثل هذا فانه ايضا لا يجوز. والحيلة ان يعرف الطرفان، وليس يدخل في الحيلة ان اضمر في نفسي طلاقها بعد مدة، هذه ليست حيلة، فإذا الامر هذا قد يتبدل، لكن حيلة تكون بين هذا وذاك. هو بيحصل أننا لا نسمي صحيح أن هذه الحيلة وأن هذا المبلغ مقابل أن نتزوجها لمدة معلومة، لكن الحقيقة هذه ومعروف عندنا بين وبين هذه المرأة، معروف أن النكاح هذا لمدة معلومة معينة وهذا الثمن مقابل هذا، فسواء صرحنا بهذا أو لم نصرح فالنكاح باطل. نعم.
قال: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. قال حدثنا
في البيوع، طبعا شوف البخاري رحمة الله عليه بيمثل في الأبواب هذه كلها ليبين أن الحيلة باب عام، إذا دخل في عبادة، إذا دخل في معاملة، كل ذلك يبطلها، لأن الحقيقة أن المعتبر حقيقة المعاني وليس الأسامي ولا المباني، إنما المقاصد والمعاني. ومن هنا قاعدة العلماء، القاعدة الكلية: الأمور بمقاصدها. قال: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. يعني واحد، ناس معروف إنهم يأتون الماء، الكلاء الذي عنده ماء حيث يشرب، تأكل الأنعام وتشرب، فلو أنك أنت لك ماء مثلا فمنعت فضله، لما منعت فضله أنت ماذا قصدت؟ قصدت أنك لو منعت فضل الماء هذا من بئرك أو كذا الناس لا يأتون إلى هذا المكان، وبالتالي تستقل أنت بهذا الكلاء، يبقى منعت فضل الماء توصلا إلى منع الكلاء، والكلاء مباح للجميع، لماذا تأخذه أنت فقط؟ فيقول: لا، أنا ليس ذنبي شيء، نقول: إنما فعلت أنت هذا من أجل ذاك. نعم. والناس شركاء في الكلاء. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء.
نعم.
باب ما يكره من التناجش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
طيب، ما علاقة هذا بكتاب الحيلة؟ ما يكره من التناجش، علاقة هذا بكتاب الحيلة ايه؟ ايه عبد الجليل، احتيال لرفع السعر، يعني هو ان النجش هو هذا القصد، انك تريد ان ترفع السعر على صاحبك لا من أجل أن تشتري ولكن من أجل أن تضره. إنما لو كان مزاد عادي، أنت تقول أخذها بخمسة، ثاني يقول أخذها بسبعة، وكل قصده أن يشتري فلا بأس بذلك ولا حرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا؟ قال فلان: أشتريه بدرهم. وقال آخر: بدرهمين. فلا إشكال في البيع إذا كان على هذا الوجه. أما إذا كان قصد كل منهما أن يرفع السعر على أخيه لا لقصد أن يشتري وإنما هذا القصد فقط، فإن هذا ممنوع. من هنا تعلق هذا الباب بكتاب الحيل. نعم.
باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمية لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي.
الله أكبر. يخادعون الله كما يخادعون آدمية، يعني الله أعلم بالحقائق. أنت تظنك تخدع أخاك، هذه معاملة غير مشروعة، هذه معاملة غير مشروعة، فإنما يخادعون الله عز وجل. الله أعلم بما يكون في نفسك، فاتق الله عز وجل في ذلك. نعم، هو أعلم بمن اتقى.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فكل لا خلابة.
يعني ما تخدعوني، أنا ما أحسن بيع الشراء، يعني هذا تذكير حتى يرتدع من يريد أن يخدع. فكان هذا الرجل لا يحسن أن يماكس، فالنبي قال له إذا اشتريت فقل لا خلاف، ما في خداع، ما في خداع، لا تخدعني. فهذا تذكير لأخيه ألا يخدع. نعم.
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة.
الخداع في البيع والشراء تعرفين أكثر من أن يحصل خداع في البيع والشراء، تحايل في الأوصاف وإخفاء العيوب وإظهار سعر. مثلا واحد يقول لك والله والله وقف عليها مثلا ب50، واخد بالك، فتظن أنت أنه إنما اشتراه ب50 وهو اشتراه مثلا ب10، أو يقول لك مثلا والله وقف عليها ب50 تقريبا وهي ب15 أصلا، بس يقول لك تقريبا تقريبا، أو يقف عليها بكذا ويقصد إيه، وقف مثلا عليها بكذا بالمواصلات وبالمصاريف وفرق أسعار، وأصلا المفترض هي في السوق ب50 بس فلان أكرم وعطاه 40 فهو بيقول ب50 على ما ينبغي أن يكون. عارفين طبعا الحيل بتدخل في هذا الباب إيه، مدخلا عظيما في هذا، مدخلا عظيما في هذا الباب. نعم نعم. يبقى ما تسمى حيلة أصلا، يعني لو ما بحيلة خلاص لا تسمى حيلة. يأتي بقلم ايه يعني؟ يعني تقصد ان هو مو بيبيع القلم بقى، يعني يعطي القلم هدية مثلا، يعني مثلا هذا الكتاب بقلم معاه قلم هذا ب5، وهذا الكتاب عند اخر بدون قلم ب5، تقصد هنا هذا مو بحيلة، هذا هو اوضح. واي حيلة ويقول هذا ب5، دي اسمها جوائز. حكم الجوائز بقى مع السلع هذه، يعني هو يعطيك مثلا السلعة مع جائزة حكمها، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. أهل العلم يقول هذا يلحق الضرر بالآخرين، هذا يلحق الضرر بالآخرين، وبعضهم يقول هذا بيع جائز ما في إشكال، فينظر إذا كان فيه حجم ضرر هذا لا يجوز، إذا كان سيضر بالآخرين. يعني ممكن واحد يقول لك أنا ليس باللازم أن أربح في هذا الكتاب، لكن من أجل أن يضر أحدا آخر فلا شك أنه يأثم لهذه الإيه؟ لهذه النية، يأثم لهذه النية. أما لو مثلا هو من باب الرفق بالناس والرحمة بالناس ورأى أنه يكسب في هذا الكتاب مثلا 10، فلو وضع قلم كسب 9 من باب الرفق بالناس فهذا لا إشكال فيه، لأن الآخر هو الذي رفع وينبغي أن لا يرفع هذا المبلغ، فلا إشكال. نعم. لا ده ممنوع لنفس البابي، لأن كيف يبيع سلعة منتهية، هذا ممنوع لنفس الباب. نعم.
قال باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل لها صداقها.
لا يكمل صداقها. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس
سيكمل لها صداقها، وينكحها كما لو كان يعني بعيدا عنها فهذا لا إشكال فيه، فليس يمنع أن يتزوج الرجل من تحت ولايته، ولكن الممنوع أن يتزوجها باخسا مهرها، هذا هو الممنوع. نعم.
ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله ويستفتونك في النساء فذكر الحديث.
نعم.
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس
ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. نعم.
وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره.
جارية غيره.
فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا أبو نعيم
يعني القرآن يعني الواحد يغتصب جارية ثم يقول لصاحبها وكذا هي ماتت فيقول طب اعطيني قيمتها، فيقول خلاص قيمتها كم؟ قيمتها مثلا 5000، خلاص خذ 5000 وهي ما ماتت، إنما أراد رغب في هذه الجارية. لكن لو قال لسيدها بعني إياها قال لا هذه جاريتي ما استغنى عنها، فماذا صنع من أجل أن يأخذ هذه الجارية؟ قال غصبتها وماتت إذن هات قيمتها، فيعطيه القيمة من أجل أن يمسكها عنده. نعم هذه حيلة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. باب قال حدثنا
هذا حديث عظيم وقاعدة كلية، لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. غادر والمحتال غادر، لا ينبغي الإنسان أن يغدر وأن يحتال، فلكل غادر لواء يوم القيامة يعرف في أي باب من الأبواب غدر ولو مع غير المسلمين، فإن النبي ما غدر ولا خان صلى الله عليه وسلم قط ولو كان مع غير المسلمين. ما يأتي واحد يقول هذا غير مسلم يجوز أن أحتال وأن أغدر وأن أخون من أجل أخذ هذه الأموال وهذه كذا وكذا وأنا قبض عليهم فأموالهم هذه يحاربون بها الإسلام، مثل ما تسمعون من العواطف، هذه الأموال يحارب بها الإسلام، هذه الأموال ما أدري إيه تشترى بها الأسلحة يقتل بها أبناؤنا ويقتل بها كذا. خلاص يا أخوي روح قاتل مع إمامك وسلطانك وأعلن الجهاد، لكن أيما إمام حتى ولو كان أبو بكر حتى ولو كان عمر حتى ولو كان عثمان أي أحد، وعلى رأس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، أيما إمام أعطى عهدا فلا يجوز له أن يغدر. شوف عمرو بن عبسة ماذا قال لمعاوية رضي الله عنه لما كان يحرك فقط يحرك الجنود أثناء المدة ويقف على الحدود حتى إذا انتهت المدة غزا القوم، أول ما تحرك ماذا قال عمرو؟ قال إيه وفاء لا غدر. سمع معاوية ما هذا؟ فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل عقدة، شوف بينك وبينه لا تحل عقدة ولا تربطها، ما تحرك، هذا من الغدر، هذا من الغدر، وهو ما أحرك لينقض إنما يستفيد من المدة بالتحرك حتى يكون على أبواب القوم إذا. وقال سبحانه وتعالى وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، هذا إذا خفت منهم الخيانة لا تبادر أنت ولكن أعلمهم بأن العقد قد حللناه بيننا وبينكم حتى تستوي أنت وهم في العلم بانفضاض هذا العقد، ولا وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أما إذا كان الإنسان لا يخاف من خيانة ولا شيئا من هذا فقال سبحانه وتعالى إلى الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، هذا حتى مع غير المسلمين. فيحشر يجعل لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف، وكذلك في البيوع والشراء وكل شيء من هذه الأشياء على الإنسان ألا يكون غادرا، بل يوفي بالعهود والوعود مع المسلمين ومع غير المسلمين. نعم.
قال باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان.
الغدر ليست صفة المسلم أبدا مطلقا مطلقا تحت أي باب من الأبواب. واحد يقول لك احنا في حرب، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، طب ما هو ده غدر. نقول اتق الله، أنت لا تفهم، مشكلتكم أنكم لا تفهمون الحرب. أصلا يجوز أنك أنت تقطع رقبته، ما في إشكال، حرب حرب بينك وبينه، يتربص بك وتتربص به، فإن صنعت حيلة حيلة فلا إشكال. لكن لو وعد رجل أحد من هؤلاء وتوقف القتال على أن يكون بينه وبينهم عهد لمدة كذا أو كذا أو كذا أو كذا كما حصل في الحديبية وجب الوفاء. فأي خيانة هنا وأي غدر هنا؟ غدر بعد وعد. هل وعد؟ وعد قال أنا لا أقتلكم يا جماعة وبعدين انقض عليهم؟ أبدا، أمنهم ثم انقض عليهم، الويل له إن فعل ذلك. فأي غدر؟ غدر بعد وعد. فين الوعد؟ إنما الحرب خدعة، حيل، مخططات، أنت تحرص على رقبتي وأنا أحرص على رقبتك، فما الإشكال في ذلك؟ هذا ليس هناك وعد خنته أنا، وليس هناك عهد غدرت به أنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حذيفة وأبوه وكان قد أخذ عليهما المشركون عهد أن يقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وفي القوم بما عهدتم عليه وإنا نستعين الله عز وجل عليهم. لما حصل أيضا مع سهيل بن عمرو العهد هذا وجاء أبو جندل ولد سهيل بن عمرو رده النبي صلى الله عليه وسلم، إن قد أعطينا القوم خلاص، وإن الله جعل لك ورما معك مخرجا. فالحرب خدعة، ما علاقة هذا بالغدر؟ المسلم لا يغدر قط. لو أحد عنده حالة يمكن أن يغدر فيها رجل برجل هاتوا يلا، ولو كان مشركا. ولهذا إذا دخلت بلدا بموجب عهد أمان، جواز السفر ده أمان، أنا أدخلتك بلدي على بغرض معين، أنت أتيت بغرض معين بغرض معين، فلا يجوز أن تحدث في هذه البلدة وقد أمنتك أصلا وأمنتك المفترض، فلا يجوز أن تعتدي. لا يجوز قط غدر، ما يجوز غدر ولا خيانة، هذا لا يعرفه الإسلام أبدا. لكن للأسف الشديد تجد هذا بين الجماعات الإسلامية التي تزعم أنها جماعة إسلامية، حتى بين النور والإخوان والكلام هذا، حزب الزور والإخوان المفسدون، يتفقوا مع بعض على حاجات وبعدين كل واحد يخالف من وراء الثاني، كما قالوا أنت شهر العسل. اتضح أنك بيقول له خد حط للميزان، حط للميزان، واخد بالك، حط الإخوان، حط الحزب النور، أو حط كذا، وبيشير له رمز الميزان. طبعا تعرف بعض الناس، كثير من الناس أمي ما يعرف إلا ميزان وفانوس، لكن هو قاعد يحط لأصحاب اللحى، أصحاب اللحى رمزهم إيه؟ الفانوس. يقول له حط حزب النور، حط حزب النور، حط حزب النور، رمز الميزان، حط حزب النور، والعكس. ويتحايل بعضهم على بعض ويغدر بعضهم ببعض، حتى الغدر في هذه، سبحان الله. ولهذا هؤلاء لا يؤمنون، لا يؤمنون، زي الجندي اللي جابوه داعش، لعلكم رأيتم هذا التسجيل، لما الولد بيتكلم قال أنا جيت هنا في الدولة الإسلامية ويا عسكري سيب اللي انت فيه كذا وكذا وكذا، وإذا كنت ما تخافش تعالى بس، ومش عارف يمشي لغاية ما توصل البحر، ولا مش عارف ايه، ويدي ظهرك للبحر هتلاقي واحد من الدولة الإسلامية هيعطيك مش عارف ايه ويعطيك ايه ويعطيك ايه، ويوصلك لبلدك ويوصلك لأهلك ومش عارف كذا وكذا وكذا، والدولة الإسلامية دي كويسة ودعوكم مش عارف من ايه وكل هذا الكلام. والمسكين بعد كل هذا الاعتراف غربل غربلة، غربل غربلة. طب فين العهد؟ فين الأمان؟ فين الأمان؟ ده لو هذا الرجل، لو هذا الرجل كان يلقى الخوارج الأول لربما أمنوه إذا كفر. يعني ولادك البعضهم ينقذ نفسه من الخارج بهذا، يقول أنا كافر أسمعوني القرآن وأبلغوني مأمني حتى أصل، أنا كافر حتى ينقذ نفسه من هؤلاء. فيا ترى هل هذا يصلح معهم؟ نعلم العساكر إذا واحد من الدواعش دول تم القبض عليك وتقول أي حاجة من دول هذا إكراه، قول له أنا كفرت عشان يؤمنك إلى بلدك. هل ممكن يعتبرون بهذا؟ ما يعتبرون بهذا. فالإسلام ما يعرف الغدر أبدا ولا مع المشرك. إذا أمنت، ولهذا حتى في أخيك إذا أمنك على دمه فقتلته هذا قتل غيلة. بعض العلماء يقول ما في حاجة اسمها عفو ولا ذيع، ما في قتل غيلة، ما في عفو ولا ذيع، في القصاص قولا واحدا. ليه؟ لأنه غدر. لا ينبغي الواحد أن يؤمنك على دمه ثم تريق دمه، يؤمنك على ماله ثم تأخذ ماله. اتق الله، المؤمن ما يخدر أبدا ولا يخون قط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذه الحيل في المرافعات، حيل في المرافعات، تترافع أمام القاضي وتأتي بأشياء وكذا كأنه لك حق، وهي ليست كذلك، تزور، تموه، تخدع وتحتال، هذا كله ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، والقاضي بشر يقضي بنحو ما يسمع، فمن قضيت له بحق أخي يعني على نحو ما سمع وهو ليس من حقه أصلا، فإنما أقطع له قطعة من نار، دل على أن حكم الحاكم لا يغير الحق عند الله عز وجل. لا تفرح بأن الحاكم حكم لك وتقول والله هذا في رقبة الحاكم، إنما حكم الحاكم بناء على أمور كانت بين يديه، وهو بشر ما اطلع على الغيب، لكن هذا لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، فإنك تؤاخذ على ذلك. ولهذا قال النبي فيما يقضي فيه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن على نحو ما سمع وليس كذلك، فإنما أقطع له قطعة من نار. نعم.
قال: باب في النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت. وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
وقال بعض الناس
إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
الصحيح أن هذا لا يصح. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قال: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء.
نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها، هذه التي لم تنكح برضاها، رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، رد النبي نكاحها صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا على أنه لابد من الرضا، لكن هل يبطل في أصله أو يتوقف على رضاها؟ فإن رضيت تم تمت موصلة النكاح وإن رفضت فسخ، وإن رفضت فسخ. هذا محل نظر، هذا محل نظر. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح، النبي رد النكاح، وأنها إذا وافقت على ذلك فليستأنف في النكاح من جديد. نعم. أين بنت خذام بالذال؟ أين؟ لا، خنساء بنت خذام بالذال. نعم.
قال
نعم. هذا يقول بعض أهل العلم، هذا قال به، يعني قالوا بأن النكاح في أصله تم ولكن يتوقف هذا على رضاه، ولكن يقال بأن هذا مختصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف نكاحه، لأن المكره لا تنفذ التصرفات، إذا كان الإنسان مكرها فلا ينفذ التصرفات إلا إذا كان إكراما بحق. فلهذا إذا أكرهت المرأة هنا وكذا وكذا فإن الأمر من أصله لم يصح. ليه؟ لأنه أكرهت، والإكرام ما يترتب عليه أثار، فيقال في قوله حتى يعلم النساء وكذا وكذا أنه لا يمنع أن النبي يكون قد استأنف النكاح بعد ذلك، ما يمنع النبي يكون قد استأنف، قياسا على ماذا؟ على سائر التصرفات، فإن المكره لا تنفذ له تصرفات. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
نعم. البخاري يعني يشنع على هؤلاء الذين يقولون هذه الأقوال، ولهذا قال وقال بعض الناس وقال بعض الناس. نعم. رجعت هذه المراد بأبو حنيفة أهل الكوفة عموما. نعم. قال إيه؟
أين؟
لكن كم بقى ويحمل عليهم ويشنع على الإمام؟ هذا إحنا هذه الفلافل بقى اللي بيضعها إيه بعض الناس. لكن كون يرد قولا خاطئا هذا حد يعني، هذا بل ممكن أن تعتبر في باب الأدب، لماذا لم يصرح بالإسم مثلا؟ قد تعتبر باب الأدب مش باب التشنيع وباب المدري ولا يرى بحنيفة ولا أخذ بالك، يعني بعض الناس اللي يضع بالف يريدها معركة. نعم.
أين؟
نعم. يعني على اي على يعني ايا كان فهو رحم الله تعالى يرد اقوالا، يعني يرد اقوالا، لان هؤلاء فقهاء ويقولون بموجب دليل، بس هذا الدليل ضعيف. يعني اللي بيعلق هنا يبدو انه حنفي ولهذا هو يبرر لي أبي حنيفة مثل هذا. تقول تقرر في الفقه أصوله، يعني في ضمن المواضع يعني المحشي بيقول قول وقال بعض الناس، داب البخاري أنه يريده بعض الناس إماما أبا حنيفة، والتشنيع عليه تجاوزه الله سبحانه وتعالى، تجاوز الله عنه يعني. ثم قال فقد تقرر في الفقه أصوله أن التصرف الشرعي قد لا ينفسخ، ويكون الهازل فيه كالجد، والمكره كغير المكره، والإكراه قد يكون ملجئا وقد يكون غير ملجئ، والحرمة قد تكون سخطة ولا وقد لا تكون، ومع ذلك قد تحتمل الرخصة وقد لا تحملها. وهذه فروق لا مناقضات، وتغيير المنكر له درجات، وأما قالوا بغير كتاب ولا سنة فلا شك العلم والإنصاف أن الأئمة الفقهاء كلهم أعلم منه بهما فضلا عن إمامنا، فلا شك أهل العلم والإنصاف أن الأئمة الفقهاء كلهم أعلم منه بهما فضلا عن إمام الأئمة بحنيفة، على أن أمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع كتابه خارجة عن فنه. نقول هو نفسه فهم يعني واشتد لفهمه أن النبي أن البخاري يريد التشنيع على أبي حنيفة وكذا، إنما البخاري يرد أقوالا بس، أقوال خطأ يردها وفي الفروع ما. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج
قوله وقال بعض الناس إلى آخره، ما زال يكرر من أمثال هذا فروعا، فكأنه ما أراد بذلك إلا تقريعا وتشنيعا، وقد صرح هنا بالقليح وسبحان الله كيف يعني أراد تشنيعا وتقريعا، أقوال وجدت في المسألة هو يريد رحمه الله تعالى أن يبطلها، وقد صرح هنا بالقبلية وليس أحد ينازعنا في تجويز التصرف قبل الحول كما كتبنا من قبل، هي مسألة يعني لو إيه لو تصرف في المال قبل الزكاة يعني في الزكاة قبل حلول الحول. قوله إن احتال حتى تزوج عشان يقول لها حاجة في هذا إلى الاحتيال فإن العقدين جازان إلى آخره، يعني صار يبرر إيه لا بحنفة يعني إنه المسألة مسألة نظر واجتهاد. نعم. ونحن نقول يعني أصلا البخاري رحمه الله تعالى ما صرح بشيء من هذا، فعلام نتكلم عن نية أبي عن نية البخاري، يعني علام نتكلم على نية البخاري، ولا احنا نشتهي أن نحول كل شيء إلى معارك؟ خلاص البخاري يقول وقال بعض الناس، وقال بعض الناس، طب وما الإشكال؟ قال بعض الناس قولا يخالف الذي قررنا الأثر فيه، وما الإشكال هذا؟ يعني إذا ذكر الواحد كلام أحد ولو صرح حتى بالاسم هل هذا يكون تشنيعا وتقريعا؟ ليه تشنيع وتقريع؟ في أحد معصوم؟ يعني ابن عباس لما قال أراهم سيهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر عمر، يشن على أبو بكر عمر وقد سمى أبو بكر عمر؟ نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن
وهي مسألة في حكم الحاكم بس، مش مسألة حكم الحاكم، هو مسألة من قبل حيلة في الزكاة والحيلة في كذا، فهو نظر فقهي، علماء المسلمين يتكلمون ما يتكلمون إلا بدليل، ما يتكلمون بهوى، لكن هذا الدليل هذا الدليل قد أختلف أنا وأنت فيه، قد يكون قواعد للإمام بينطلق منها، قد يكون أصول للإمام بينطلق منها أسس عليها مثلا قاعدة، يعني مثلا زي مثلا رد خبر مثلا بصرة، لأن هذا مما تعم به البلوى، فالخبر إذا عمت به البلوى وانفرد برواية واحد بنرد، خلاص قاعدة أسس عليه، فكيف لو كان الواحد امرأة وتروي من مس ذكره فليتوضأ كمان، يعني ما ذكرت حتى في إنما ذكرت مسألة في الرجل مثلا، يبقى قاعدة بينطلق فتوافقه على القاعدة أو تخالفه، لكن ما في عالم يتكلم بلا دليل. شيخنا الأطرم يقول جاء واحد إلى الشيخ محمد بن إبراهيم أمامنا ويقول يا شيخ وإحنا نسأل عن أقوال الرجال والله عز وجل يوم القيامة يقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبتم فعلا. فقال الشيخ يقول الشيخ الأطرم فقال الشيخ بن إبراهيم يعني أنت تراهم يأتون بهذه الأقوال من كيسهم، يعني هذا من كيسهم، هذا كلام أهل، هذا كله أدلة، يا يأتون بهذه الأشياء من كيسين، لأن بعض الناس كده يا أخواني يظن أنه خلاص طالما أنه الفقيه أو العالم قال كذا يبقى هذا بمحض رأيه، لا لا يوجد، كما قال شيخ الإسلام لا أبو حنيفة ولا غيره أبو حنيفة، ما وجد واحد يخالف نصا صريحا عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ما يوجد. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن، قلت إن البكر تستحي، قال إذنها صماتها، وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوط. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن،
ولا يكره الحلواء ولا العسل إلا من عنده مرض، إذا كان عنده مرض أو علة. يعني دائما الإنسان يحب الشيء الحالس، إذا واحد لا يحب ذلك فتجد عنده شيء علة. نعم.
وكان إذا صلى العصر أجاز
يعني على أشياء من طبيعة الإنسان، الروائح الطيبة إنسان يحبها، المناظر الطيبة ينشرح صدره لها، إلا حب الحلوى والعسل شيء حالي. نعم. ولهذا ما يأتي الواحد إلى تناول المر إلا إذا كان عنده علة، إذا كان عنده علة. نعم.
وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. قالت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت له امرأة
عن ذلك طبعا، واجتمعنا كيف يغيب عند حفصة أكثر ولم تكن هناك ساعات. نعم.
فقيل لي أهدت لها امرأة
طبعا عند التعدد تحسب الأوقات بلا ساعات ولا بلا نظر في الساعات، عند التعدد الأوقات أحس ما يكون ودق ما يكون بالدقيقة لا أقصد بالثانية، وإن كان فيه جزء ثانية ممكن يبقى فيه جزء ثانية. نعم.
فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، قلت
لنحتالن دخل له حتى نعرف هذا فعلا صحيح هذا ولا لا. وعائشة رضي الله عنها كانت ذكية لبيبة رضي الله عنها.
قالت فذكرت ذلك لسودة، قلت إذا دخل عليك
في حزب عائشة رضي الله عنها، كما جاء عند البخاري كنا حزبين، فسودة كانت من طرف عائشة رضي الله عنها كانت في حزبها، وامرأة كبيرة السن، وهي أول امرأة تزوجها النبي بعد خديجة، ثم تزوج عائشة بعدها. نعم.
قالت فذكرت ذلك لسودة، قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم أعطتها الخطة كاملة، إن قال لك كذا فقولي له كذا، إن قال لك كذا فقولي له كذا. وسودة امرأة كبيرة وصالحة وطيبة، ليس عندها مثل هذا العلم بالحيل وكذا. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح.
الله أكبر الله أكبر، هذا علم طيب صلى الله عليه وسلم، فكان يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني غير الطيبة. والإنسان يحرص على هذا يا أخواني، إذا خالط مجامع الناس في جمع وجماعات وأعياد وكذا يهتم برائحة الطيبة، كذلك إذا كان مع إخوانه، كذلك إذا كان مع أهله وزوجه، فالإنسان يهتم بهذا مع الزوجة، وتهتم الزوجة بهذا مع الزوج، الرائحة الطيبة من البدن، الرائحة الطيبة من الفم، هذه لابد يعنى بها الإنسان، لابد يعتني بها الإنسان، لأنها قد تنفر. ولهذا أنا ما أدري سبحان الله المدخنون هؤلاء كيف يستصيغ لامرأة أن تقترب منهم، وهذا رجل يعني به جلافة وصلافة سبحان الله يهدر حقوق المرأة في هذا المدخن. فالإنسان يعنى برائحته الطيبة ورائحة فمه الطيبة، يستعمل السواك دائما، يستعمل المعجون، يستعمل هذه الروائح، ويقصد إلى هذه الروائح في بدنه وفي فمه وفي كذا. قد تستحي المرأة أن تقول لك ابعد يا أخي، رائحتك كريهة، قد تستحي منك وأنت زوج لها فتكون كارهة من قربك، فأنت تقي الله، المسلم نظيف يتعاهد رائحته، يتعاهد شعوره، يتعاهد مظهره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ثائر الرأس واللحية وكذا، كأن النبي كره ذلك، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى ذهب الرجل فأصلح من شأنه. فنبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بهذا بالروائح، ولهذا يقول من عرض عليه طيب فلا يرده فلا يرده. فالإنسان يعنى بهذه الأشياء، وهذه الأشياء مما تعمق حسن العشرة بين الرجل وبين امرأته. فالمرأة تعتني بذلك خصوصا في أيام عادتها ودورتها. يعني ما تقول الرجل مثلا خلاص ما يقربني في هذه الأيام فلا تبالي بنفسها، لا، هذه المرأة ليست ذكية، بالعكس في هذه الأيام تحاول أن تعوض زوجها خلاف هذا الأمر. فهذه أشياء سهلة بسيطة، لكن لابد أن نتكلم فيها أيضا، لأن بيحصل فيها مشاكل بسبب هذا يا أخوان، بيحصل مشاكل. يعني هل الرجل ينام عند امرأته أو تنام امرأته عنده مثلا برائحتها، رائحة المطبخ ورائحة كذا؟ لا، ينبغي المرأة تعتني بهذا الأمر، تعتني بمظهرها وبرائحتها وكذلك الزوج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. هذا ابن عباس يقول هذا، أنا أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل امرأتي لي. ولا أنت بس امرأتك تحب أن تتجمل لك وتكون على يعني أهبة الاستعداد وتكون كذا، وأما أنت فلا تعتني بنفسك، تقول أنا رجل، أنا رجل، يعني يا رجل، يعني يا رجل، يعني يا رجل، رجل ما يضع الطيب، رجل ما يتعاد شعوره، رجل ما يهتم برائحته، يعني يا رجل. يعني قال ابن لست بأفضل من ابن عباس، ولا ابن عباس بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظر ماذا تقول عائشة: وكان يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه الريح. يشتد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أطيب الناس عرقا ورائحة من غير أن يضع شيئا، فكيف مع وضعه؟ وكان يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا الذي يكره النساء ويكره الطيب هذا كما قلت لكم به علة، عنده مرض، عنده حالة نفسية. إنما الإنسان أول ما يشم طيبا يجد انشراحا في الصدر، كذلك النساء. نعم.
قالت: فإنه سيقول: سقطني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية.
قال في تفسيرنا: جرست نحله، أي لحست وأكلت نحل ذلك العسل العرفط، وشجر صمغوه المغافير الكريه الرائحة. نعم.
قالت: وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت: تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك.
حفظتها خلاص، إذا دخل عليك الرسول كذا فتقول: والله أنا كدت ولسه على الباب. يعني طبعا هتفشل الخطة، لو كان رسول على الباب تفشل الخطة لأنه لسه بعيد، أي رايحة وانت ما زلت أنا على الباب، لكن خوف منك دليل على أنه أيضا قد ركزت عائشة ثم ركزت وأعطت عناية واهتماما. نعم.
قالت: فلما دنا رسول الله،
التي تفرض نفسها مثل عائشة رضي الله عنها تكون قوية الشخصية، فتهاب، يعني عائشة تهاب، عائشة تهاب، لأن عائشة ليست شخصية، سبحان من أعطاها، يعني سبحان من أعطاها، كأن الخير كله اجتمع في عائشة رضي الله عنها، سبحان الله، سبحان الله من أعطاها. نعم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن المرأة سبحان الله إن كانت ذكية ولبيبة واستعملت ذكاءها في إسعاد زوجها، كيف في بعض النساء تستعمل ذكاءها في إفساد حياتها، في إفساد حياتها، كأنها انتربول عالمي، يعني مخابرات أعلى ما يكون، هذه تفسد وتحاول إبطاء كل مخططات الزوج، تغافل بارك الله فيك. يعني حتى ممكن الزوج مثلا في أي وقت من الأوقات هي خلاص تورط في حاجة مثلا ولا شيء، يعني هو مثلا يرى أن صدرك بيضيق مثلا لو زادت إيه نفقة على أمه، فهو يقول مثلا أنا جبت خلاص وقبلها مثلا كيلو حاجة ولا كذا. طب جبت كيلو إزاي؟ أنت كنت طالع معك أصلا قد إيه؟ كنت طالع معي مثلا وليكن 75 جنيه، طب أنت جايب الكيلو بكام؟ الكيلو مثلا ب 12 جنيه، طب أنت معك كام دلوقتي؟ لا، طب فين بقيت الفلوس؟ طب كانت كام وصرفت كام والكيلو بكام؟ ما خلاص هو الرجل عايز يحافظ برضه على شعورك، هو جايب لها كيلو، هو مثلا جايب لها 2 كيلو ولا حاجه، عايز يحافظ على شعورك، قدري بقى هذا واخفز هذه المساله. لا، ازاي ده 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 ده, ده, ده جهاز مركزي محاسبي مركزي، الى ان تصل الى ان الزوج فعلا جايب كيلو ونص، وحينئذ انت كذاب، وحينئذ انت كذا، حينئذ أنت كذا، فتحاول. فبعض النساء تستعمل الذكاء في الإفساد لا في الإسعاد، وبعض النساء تستعمل الذكاء في الإسعاد، في الإسعاد. مثل عائشة رضي الله عنها كانت من أذكى النساء، وتستعمل الكلمة في موضعها المناسب رضي الله عنها. فلا المرأة التي تستعمل ذكاءها زيادة عن هذا إلى حد الإفساد، ولا المرأة أيضا التي تكون بليدة. بليدة اللي انت شايفه، طب يا رجل عم اللي انت شايفه، طب اللي انت شايفه، اللي انت شايفه يعني، وانت شايف ايه، اتحركي، شايف ايه، ايه اللي انت شايفه، اللي انت شايفه، اللي انت شايفه، هات مخنك، حاضر تمام، حاضر حاضر، ما فيش حاجة خالص يعني، ما فيش ادنى مشاركة. فلابد المرأة أيضا كلها مشاركة ولها رأي ولها كذا. النبي استفاد من النساء في المشاورة. أم سلمة أشارت عليه لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا يوم الحديبية، لما أمر أصحابه بالحلق وكذا، حتى قالت يا رسول الله أو تحب أن يفعل أصحابك ذلك؟ قال نعم. قالت اخرج فاحرق وانحر. خرج بحلقة ونحر وتتبع الصحابة رضوان الله عليه. فالمرأة لا تكون مغفلة بليدة، لا إحساس لها ولا حركة ولا تسمع منها شيئا، ولا تكون أيضا ذكية فوق الزائد حتى تفسد حياتها، وإنما خير الأمور الوسط. فالمرأة السلفية وسط بين امرأتين، بين امرأة بليدة لا حركة لها إلا كحركة المذبوح، وبين امرأة تجاوزت بذكائها هذا إلى الحد الطبيعي حتى أفسدت إيه؟ حتى أفسدت حياتها. لكن المرأة الذكية صاحبة الدعابة، صاحبة اقتناص فرصة، صاحبة كلمة طيبة، صاحبة. بالعكس المرأة بدل ما تحاسب زوجها على إعطائه لأمي بكذا وكذا وكذا، بالعكس المرأة هي اللي تأتي وتقول خذ هذه الهدية لأمك. هو أصلا يعطيها، يعطيها. من ذا الذي يحرم أمه من أجل مرأته؟ هذا رجل لا خير فيه، هو يعطيها، يعطيها رغم أنفك سيعطيها، لكن هو أيضا يريد أن يحافظ على شعورك. يعني مش هروح له انا جبت لها 5 كيلو مش عارف ايه وجبت لها كذا 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 كذا، خلاص هو بيحاول يعني، ايوه نعم انا والله كنت جبت لها مثلا الى اخره يعني. فانت تجاوزي هذه المساله، وانت تعلمين ان زوجك سياتي، والا لو كانت المراه ستقف على الحدود هذه، الحدود هذه، وتقول مالي وما الاولادي ليس للاب ولا كذا، لا 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 خير فيك، ولا تصلحين زوجه اصلا. من ذا الذي يحول بيني وبين امي، بيني وبين ابي؟ كلنا خدم لابي وامي. إن كنت معها على هذا الغرض فنعم المرأة أنت، أما أن تقفي حائلا بيني وبين أمي، بيني وبين أبي، حتى ولو كانت أمي من شر الناس معاملة، فإن الله يقول وإن جاذاك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنا مأمور أن أصاحب أمي معروفا. أنت لا تريدين مصاحبتها بالمعروف وتريدين الاستقلال، حرة، لكن لا تلزميني أنا، لا تلزميني أنا، أنا أترك والإحسان إلى من حملتني في بطنها، إلى من أرضعتني من ثديها، إلى من تعاهدتني يوم أن كان يقذرني الناس جميعا، كانت هي تأخذني وتتعاهدني بكل لطف وحب ومودة. تأتي الآن تقولي كيلو برتقان وكيلو مش عارف إيه، ده أنا ومالي ونفسي وكل شيء ملك لأمي وملك لأبي. لهذا المرأة الذكية لا تدخل في المقارنة ولا تدخل حائلا بين الرجل وبين أبي وأم. المرأة الذكية هي التي تعين على ذلك وتتحمل. ماذا لو كانت أمك، ها لو أمك يا صاحب امرأة يعني شديدة في التعامل، هتتحملها ولا لا؟ كذلك أم الزوج، هذه المرأة، المرأة الذكية اللي تعرف أن من أن أوسع المنافذ إلى قلب زوجها جهة الوالدين، تبقى دي مرأة ذكية. فلا نريد المرأة البليدة الإنسان ما يشعر معها بأدنى مشاركة، ولا يريد كذلك المرأة التي تحاسب الإنسان على القطمير والنقير والفتيل. لا، المرأة التي تسعد زوجها بذكائها، بعلمها، بفطنتها، بدعابتها، بطريقتها، هذه المرأة الصالحة. ولهذا أخواني مؤهلات المرأة الصالحة مؤهلات عديدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي؟ قال الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. إما مهلة الزوجة الصالحة هي خير متاع الدنيا، هي التي تصلي وفقط، يعني تصلي 5 وتصوم شهر وفقط وهكذا، ولا تراعي حق زوجها، ولا تراعي حق زوجها، لا، إنما المرأة التي تطيع الزوجة وتراعي الزوجة وتسعد الزوجة وتتآلف مع الزوج وتكون نصيحة له، الله سماها صاحبة وصاحبته، والصاحب بالجنب على أحد التفسيرين، ده أنت صاحبة، أنت من الزوجة فقط، أنت صاحبة، بل الله عز وجل جعلك لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بل جعلك له من نفسي، خلق لكم من أنفسكم. فإذا معاني هذه ما وجدت فما قيمة الحياة الزوجية؟ فعائشة رضي الله عنها الحقيقة إخواني مثال للمرأة في كل باب من الأبواب، تريد علما أكثر من روت عن النبي العلم، مرجع للصحابة حتى ماتت، تريد عبادة وفضلا لقد كانت تعطى العطاء فلا تمسي إلا وقد وزعته جميعا، فما يبقى عندها شيء تفطر عليه، تريد مشاركة في الدعوة ومشاركة في كذا، حسبك عائشة رضي الله عنها التي كانت تؤهل النبي صلى الله عليه وسلم وتوفر له البيئة والجو الذي يعطي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عطاءه دون انشغال بها رضي الله عنها. نعم. أما كونها امرأة تقتنس الفرص فهذه امرأة لا تلام، كونها امرأة تحاول أن تكون الزوجة الأولى عند زوجها فهذا السباق الحسن، هذا السباق الحسن، وفي ذلك فلتتنافس المتنافسات، هذا باب. فلا تلام عائشة أن تكون المرأة الأولى، فلا تلام عائشة أن تسبقها امرأة، فلا تلام عائشة أن تختار من الوسائل والطرق التي بها تتمكن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمكن. لهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كما عند البخاري من أحب الناس إليك، يقول عائشة رضي الله عنها، أصلا الصحابة مش محتاجين، أنا قال عمر لحفصة لا يغرنك منزلة هذه عند رسول، يعني معروف يا جماعة معروف، هذه مسألة تحتاج مساومة، انت ايه حفصة اللي جابت في هذا الباب، انت عارفة يا حفصة، تعرفين منزلة هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم كانت الأمة تتحرى ماذا يوم عائشة فتهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناشدنه العدل فيها، يعني نريد يا رسول الله أن تخبر الأمة أن يوزع الهدايا في سائر الأيام، فهذا ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول كل واحد لا خلاص هذا فضل الله يتيم يا شيخ. نعم.
فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قلت جرست نحله العرفطة.
نفس الخطة تماما، نفس الكلمات التي علمتها عائشة إياه. نعم.
قالت فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي.
سودة طيبة سبحان الله، تقول لقد حرمناه، مش هيشرب عسل بعد ذلك، قال ايش اسكتي. نعم اسكتي لا تتكلمي، الحمد لله. نعم. طيب هو يقول هنا ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، قال ما يكره، ما قال ما يجوز. وجه الكراهة نعم، يعني ما الدليل على أن هذا الفعل كان مكروها؟ أن القرآن عاتب، أن القرآن عاتب في هذا. نعم. فحملناه على أن يمتنع من شيء مباح. نعم. نعم على وجه. لما سئلت عمر رضي الله عنه قال أن حفصة وعائشة على وجه. أن قصة عند حفصة هي التي سقطت عنه. إيه نعم. فيها 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 صفية وحفصة وكذا، فيها اختلاف في هذه. نعم. أي نعم.
قال باب ما يكره من الاحتيال في الفرار.
ما يكره
من الاحتيال في الفرار من الطاعون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بصرغة بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من صرغة. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن.
الشاهد فيه فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه، فرارا منه، هذا هو الممنوع. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه.
نعم.
باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة.
نعم.
قال حدثنا
الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في بيتي كالكلب يقيت معه في قيد، والزكاة لأنها لا تسقط بهذه الحيلة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان.
لو هبة لا ينبغي أن يحتال في إرجاعه، أما الوالد فله أن يصرح بذلك، فلو احتال لا بأس، لأنه أصلا يجوز له التصريح ليس الحيلة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء
البخاري رحمة الله عليه ما ترك الأحناف هنا، سبحان الله، يبدو أن هذا باب الأحناف، هذا الباب الذي كان يعني كانت المخالفة فيه من الأحناف كثيرة جدا، ولهذا البخاري رحمة الله عليه أراد أن يبين يعني أصلهم الغير الصحيح في هذا الباب. نعم.
قال: سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على 400، إما مقطعة وإما منجمة. قال: أعطيت 500 نقضا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أولى بثقبه ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه. قلت لسفيان: إن معمرا لم يقل هكذا. قال: لكنه قال لي هكذا.
فالجار حق بثقبه. نعم.
وقال بعض
شفعة الجار الذي بينه وبين آخر نوع مشاركة، إذا كان بينه وبينه نوع مشاركة في مرافق وكذا فلا يبيع إلا بالرجوع إلى ذلك، وما إذا ما كان بينه وبينه نوع مشاركة وهو جار منفصل، هل الجوار نفسه يعطي حق الشفعة؟ خلاف بين أهل العلم، لأن النبي فمنهم من قال لا يعطي حق الشفعة، لأن النبي قال: إذا صرفت الحدود وضربت الطرق وكذا خلاص، وهذه قد صرفت وضربت انتهت. وبعضهم قال: لا، بل هو أحق بالشفعة لجواره، لأن النبي قال: الجار أحق به بثقبه. والذي نرى أنه الاستحباب وليس للوجوب، جمعا بين الأمرين، ويحمل الجار حق صاحبه إذا كان بينهما مشاركة، أما إذا كان ما بينهما مشاركة فلا يجب، لكن هذا المستحب، هذا هو المستحب أن يدخل في باب الإحسان، باب الإحسان إلى الجار. نعم. يقلبون عليه المسألة، يقولون نحن الذين سنأخذ الأراضي ونعطيكم مالا، إن رضوا بهذا خلاص، إذا ما رضوا قيل لهم حقكم كحقنا تمام. لا، ما هو في بقى في باب القسمة قسمة على إضرار وقسمة باختيار، إذا كان فيه ضرر في قسمة دي باب آخر، مش شح مش بخل مش استئثار، يعني أنا الآن هذه كأس بيني وبينك عبد الرحمن، طيب نريد أن ننفصل، هذا ما يصلح الآن ننفصل فيه كيف، إلا أن نقيمه تأخذ، إما أن تأخذه وتعطيني الفارق حق فيه، وإما نأخذه ونفصل الحق، لكن ما يصلح نحن نقسم هذا يبقى في ضرر هنا. أبي ترك لنا غرفة وإحنا خمس أولاد، غرفة حماه كل واحد كان عايز حق فيه، طب يا ابني خد حقك، لا أنا عايز حق فيه، طب كيف أنا نلتزم هذه قسمة إضرار هذه، فحينئذ نلزمهم نقول هذه الغرفة ب10,000 كل واحد فيكم 2,000، ها مين لا يأخذ الغرفة وسد إخوانه، ده يقول أنا وده يقول أنا، كله خلاص نأخذها ب10، طيب من يرفع، واحد يقول لك انا اخدها ب12 وخلص اخوان، الثاني انا اخدها ب14، الام وراهم لغايه ما يتم، لكن مش كل واحد يقول لك انا عايز حق، هنا زي ما بيحصل من بعض الناس يقول لك انت ليكي مثلا 5 قراريط خلاص خدي في كل فدان قراط، طبعا حينئذ لا تنتفع بالفدان، لا نحن نجبره ان يعطيها 5 في قطعه واحده حتى تستفيد، فالعلماء قالوا في قسمه لو قسمت بطريقة بهذه الطريقة حصل إضرار، حينئذ نلزم، لكن في قسمة ما في إضرار، أبي ترك 10 أفدنة وأعمامي يشتركون معي كل واحد مثلا هم له يطلع لهم 3 فدادين، فعلى ما ألزمهم أن يأخذوا مالا ولا يأخذوا أفدنة، لا نقول لا، لابد أن يأخذوا أرضا إلا إذا شاءوا أن يتركوا هذا، إنما في حالة القسمة إذا حصل فيها إضرار بحيث لا يمكن إلا بهذا الإضرار، فحينئذ نرفع الأمر ونقول لا نقيم ونلجأ إلى التقييم. خلاص يعرضون، تمام تمام، إذن يعرضون هذه المصانع ب5,000,000 لتأخذوها نأخذها، إنما لن نشترك سويا، فيكون العرض هكذا، مو بإلزام أنك أنت لازم أن تخرج وتأخذ فلوسك، لا طب هذا مشروع يا اخي، انا ما انا لا انظر هتعطيني 2,000,000 اروح اصرفهم غدا، بدل 2,000,000 انا عندي ربع مصنع يبقى يدر الربح، فاما ان تاخذ واما ان اخذ. نعم.
وقال بعض الناس اذا اراد ان يبيع الشفعه فله ان يحتال حتى يبطل الشفعه، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها اليه ويعوضه المشتري 1,000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
الحقيقة أن حق البخاري أنه يكثر من هذا، لأن هذه كلها على خلاف السنة، هذه كلها أقوال على خلاف السنة.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا،
وكأن أبا حنيفة نظر إلى مسألة ظاهر وباطن، أما إذا كان الظاهر سالم من المؤاخذة فالمعاملة تجري، ولكن هذا لا يمنع أنه قد يأثم عند الله عز وجل، لكن احنا في المعاملة، لكن العلماء هنا نظروا إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، وأن هذه التصرفات لا تنفذ، وأن هذه المعاملات باطلة كأن لم تكن، لأن المعتبر ما كان في النية وحقيقة المعاملة لا ما كان في الصورة. نعم.
عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتكه. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار
عظيم الصحابة يقول ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيد على 400 إما مقطع من الجبهة. قال أعطيته 500 نقدا، يعني أنت هتشتري مني 400؟ أنا والله أعطيت 500 نقدا، يعني فورا فورا، يعني أزيد وأنفع لي، أزيد 100 وأنفع لي أن أخذ المال مباشرة. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه ما بعتكه، أو قال ما أعطيتكه. في الرواية الأخرى أنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه لما أعطيتك. نعم، شوف التعظيم، سبحان الله، تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا في خسارة كام؟ 100، لكن أنا أقدم كلاما وأرجو بركة ذلك. وهذا ليس غباء يا إخواني ولا بلاهة، إنما الذكاء كله، لأن بركة السنة عظيمة، والإنسان ما قدم السنة بشيء إلا زانت. نعم.
وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
نعم.
باب احتيال العامل ليهدى له. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال
طبعا لو أنا أعطيت نصيبي في الشفعة، لو أنا أعطيت نصيبي هبة فلا يجوز للآخر أن يلزمني أنه يشتريه، إنما الإشكال إذا بعت فأنا أعمل إيه حيلة إن أنا وهبت لإيه لابن هذا الأرض. نعم. أو مثلا يتفق مع رجل مشتري على سعر مرتفع في العقد يكتب، والحقيقة السعر أقل من هذا، يعني مثلا نصيبه وباعه 100 فقال لا نكتب عقد 1,000,000 حتى إذا علم شريكي بهذا وأراد أن يرجع الحصة لا يقوى ولا يقدر. والعلماء يقولون إذا حصل هذا فعرف ذلك يوما ما، فالحق لهذا الجار أن يأخذه، حق للشفيع لصاحبه أن يأخذ أن يسترد الحق مرة ثانية، لأنه هذا كان بحيلة. نعم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم.
التاء تفتح وتسكن، يقال اللتبية أو اللتبية أو اللتبية.
قال هذا مالكم وهذا هدية،
اللتبية واللتبية. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. وقال بعض الناس إن اشترى دارا 20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار 20,000 درهم وينقضه 9,000 درهم 900 درهم 99 وينقضه دينارا بما وينقضه دينارا
بما بقي
من 20,000، فإن طلب الشفيع أخذها 20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهي 9,000 درهم 999 درهما ودينارا، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدار
في الدار
فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه 20,000. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة.
الله أكبر. نعم القواعد لا داء ولا خبثة ولا غائلة، لا في كتمان ولا غرر ولا ضرر ولا خيانة ولا نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا 400 مثقال فقال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما أعطيتك.
نعم هذا كتاب مهم، كتاب الحيل، اتضح لنا أن البخاري رحمه الله عليه مر بهذا الكتاب كتاب الحيل على كثير من أبواب الشريعة، وهذا لأن فيه مأثور، لكن القاعدة عامة في كل هذه الأحكام، كل ما حرمه كل شيء حرمه الشارع فالتحايل عليه في إظهاره بصورة شرعية لا يغير حقيقته، فألغي الحيلة واعتبر الصورة الممنوعة. هذا في كل باب من الأبواب، أي شيء حرمه الشارع فالتحايل عليه باطل، ولا تعتبر الصورة التي تظهر لك أنها شرعية وكذا، لا تعتبر هذه الصورة، نعم اعتبر الحقيقة. إذن هذا الباب يصح أن تجمعوا قاعدة إيه إخواني، الأمور بمقاصدها، العبرة بالمعاني والحقائق والمقاصد لا بالأسامي والمباني، فالعبرة بالمعاني لا بالأسامي، العبرة بالمعاني لا بالأسامي. فالمعنى هذا مشروع ولا ممنوع؟ إذا كان مشروعا فالحمد لله وفيه الصورة المشروعة، كان ممنوعا فإنه يرد جملة وتفصيل.